بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات دروس العقيدة من خلال شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بهذا العنوان: النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، ومع اللقاء 34 بعد 100. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى اسم الله عز وجل العظيم جل جلاله وتقدست أسماؤه. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نتعرف على المعنى اللغوي لهذا الاسم العظيم. العظيم في لغة العرب العظم خلاف الصغر، عظم يعظم عظما وعظامة، كبر وهو عظيم وعظام، يعني الكبير في اللغة العربية. عظيم يعني كبير ضد الصغر. وعظم الأمر أي كبره. عليكم السلام يا شيخ أمير، كيف حالك؟ عظم الأمر أي كبره، حتى يقول لك ما تعظمش الأمور، خلاش كبيرة قوي يعني. فعظم الأمر جعله كبيرا. وأعظمه واستعظمه أي رآه عظيما. يقول لك استعظم الأمر أي رآه كبيرا عظيما. فهو معظم. والتعظيم بمعنى التبجيل، والعظمة بمعنى الكبرياء. التعظيم تبجيل، نوع من أنواع التوقير والاحترام لمنزلة ما. فقد يعظم الإنسان لعلمه، وقد يعظم الإنسان لماله، وقد يعظم الإنسان لمنصبه. يقول لك الباشا فلان هو أمين شرطة، باشا باشا هنعمل إيه؟ فقد يعظم الإنسان لأمر ما، إما للمال، إما للجاه، إما للعلم. فالتعظيم هو التبجيل. احنا بنتكلم عن اللغة، ها؟ لم نتحدث بعد عن معنى الاسم في حق الله. واضح؟ نتكلم عن معنى الاسم في اللغة، في اللغة العربية. والعظمة بمعنى الكبرياء. والتعظم في النفس هو الكبر والزهو والنخوة. تعظم النفس يعني عنده كبر، عنده زهو. اللي بيقولوا الناس باللغة الدرجة شايف نفسه، شايف نفسه. كلمة الأنا، أنا شايف نفسي عندي زهو. بخصوص كلمة الأنا دي يا إخوة، عشان بعض الإخوة أحيانا بيكون عنده لبس في بعض الأمور، ودايما يقول لك أنا وأعوذ بالله من قولة أنا. هذا ليس من الشرع، النبي قال أنا، والصحابة كانوا يقولون أنا، فأنا الإخبار لا شيء فيها. ما جاء أقول لك أنا عندي درس الليلة، إيه المشكلة في دي؟ تستعيز لي؟ بقول لك أنا غدا رايح المشوار الفلاني، ده اسمه الإخبار. اسمه إيش؟ الإخبار، فلا شيء فيه. النبي قال أنا، في الحديث أنا سيد ولد آدم، ولا فخر. والصحابة كانوا يقولون أنا، والسلف يقولون أنا، ولم يعقبوها بقولة أعوذ بالله من قولة أنا. إنما إمتى نستعيذ من أنا؟ إن كانت كبرا وغرورا، أنت مش عارف أنا مين. هي دي بقى، هي دي اللي محتاجة استعاذة بقى، دي شيطان خلاص بقى كده، بقيت إبليس. ده أنا هعمل وأسوي، كذاب، لا هتعمل ولا هتسوي. ودايما يقول لك اللي بيتكلم كتير ما بيعملش، فدي اللي محتاجة استعاذة. لأن لفظة أنا دي يا إخوة بنت وهدمت، أحيت وأماتت، أماتت ودمرت عندما كانت كبرا وغرورا. أول من قالها من المخلوقين إبليس، قال أنا خير من، هذه الكبرة، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منه فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. دمرت ولا لا؟ دمرت. قالها النمرود ابن كنعان، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال إيش؟ أنا، أهي بس دي كبر وغرور، أنت مش عارف أنا مين؟ لا مش عارف، عرفني يا سيدي أنت مين. ده إن خف جسمي كفاية اسمي. ماشي يا سيدي الله يكرمك، هنعمل فيك إيه بس في كبرك وغرورك ده؟ طيب أهو النمرود قالها، أنا أحيي وأميت. النتيجة أرسل الله له بعوضة، ناموسة، دخلت في منخره، استقرت في أم رأسه، حتى قتله الله ببعوضة، عشان قال أنا أحيي وأميت. قالها فرعون مصر، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. شوية مية أغرقه فيه هو والملأ، ليه؟ لأنه قال أنا الكبر والغرور. فأنا دي اللي بتدمر بقى لما تشوف فيها نفسك، اللي بيسموها علماء الطب النفسي النرجسية، مرض اسمه إيش؟ النرجسية، حظ النفس ده عالي قوي عنده، بيكلم الناس يقول لك من مناخيره بلغة أهل مصر، متكبر، فعنده نرجسية، شايف نفسه أفضل من كل الناس، ودي الخطيرة جدا الأنا اللي فيها كبر دي. لكن في أنا بانت وأحيت، وهي أنا التواضع والخلق التي قالها النبي محمد، فبنى بها أمة وأقام بها دولة. قال إنما أنا رحمة مهداة، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية بعثت لأتمم صالح الأخلاق، فبنى بها أمة وأحيا بها القلوب. ليه؟ كانت رحمة، وكانت تواضعا، وكانت خلقا كريما. فالشاهد إن كلمة أنا للإخبار لا شيء فيها، أنا عملت، أنا سلحرك، ما تقولش وأعوذ بالله من قولة أنا إلا إذا كانت كبرا وغرورا. والتعظم في النفس هو الكبر والزهو والنخوة، والعظمة والعظموت بمعنى الكبر، عشان كده النبي قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نسأل الله السلام. لأن المخلوق إذا اتصف بالكبر فهي صفة نقص، الخالق صفة كمال، العظمة صفته جل جلاله، المخلوق لا. عشان كده قلت لك في دروس مضت أن أسماء الله تنقسم إلى قسمين، أسماء جمال وأسماء جلال. أسماء الجمال أنت مطالب أن تتصف بها، أما أسماء الجلال فلا. أسماء الجلال زي العفو، يا رسول الله لو أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ حديث عائشة قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. تحب إيش؟ يبقى لازم تكون أنت كمان عفو عشان يعفو عنك. لازم تتصف أنت كذلك كمسلم بصفة العفو، لأن صفة جمال. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله جميل يحب الجمال. لازم تكون جميل أنت كمان، لأن ربك جميل ويحب أن يراك جميلا في معتقدك، في قولك، في فعلك، في سمتك، في ملبسك. لازم تكون جميلا. الراحمون يرحمهم الرحمن، لأن الرحمن صفة جمال، يبقى لازم ترحم أنت كمان وتتصف بصفة الرحمة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، لأن الرحمة من صفات الجمال، لازم تتصف بالرحمة. غفور، غفار، صفات جمال، يبقى لازم أنت كمان تغفر للخلق، ومن لا يغفر لا يغفر له. يبقى لازم تغفر للناس وتعفو عن الناس وتصفح عن الناس، دي اسمها صفات الجمال. إنما صفات الجلال لا ينبغي لك أن تقترب من الاتصاف به، إنها دي خاصة بالله عز وجل. المتكبر ما ينفعش أنت تتكبر، العظيم ما ينفعش أنت تتعاظم ويكون عندك الكبر، الجبار ما ينفعش أنت تتجبر لأنك مخلوق. وصلت كده؟ فاوعى بالتعاظم بقى ده. يبقى ده المعنى في لغة العرب، إنه بيدور حول الكبر، حاجة كبيرة جدا، والكبر فالزهو. هنشوف الآن ورود هذا الاسم في القرآن الكريم. يقول المصنف ورد هذا الاسم 9 مرات في القرآن، منها على مائدة سورة البقرة 55 بعد 200، قال تعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آية الكرسي، عجز آية الكرسي سبحانه. في سورة التوبة 29 بعد 100 قال تعالى عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحانه جل جلاله. في سورة النمل 26 قال تعالى الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. في سورة الواقعة 96 قال تعالى فسبح باسم ربك العظيم. أدي دليل الاسم، لأنه كما قلت أن أسماء الله وصفات الله توقيفية، تؤخذ من الكتاب وصحيح السنة، ولا مجال فيها للرأي، توقيفية موقوفة على القرآن والسنة. ما ينفعش نخترع لله اسم من عندنا، لا. فذكرنا الأدلة من القرآن على اسم الله العظيم. طب عايزين نعرف الآن معنى اسم الله العظيم في حق الله جل جلاله، يعني إيه العظيم كاسم من أسماء الله. قال ابن جرير الطبري رحمه الله اختلفوا في معنى قوله العظيم، فقال بعضهم، وطبعا القول ده هيرد بأقوال أخرى، لكن يجب أن نسرد جميع الأقوال. فقال بعضهم معنى العظيم في هذا الموضع المعظم، صرف المفعل إلى فعيل، كما يقال العتيق بمعنى المعتق، يعني الذي يعظمه الخلق. طبعا ده مردود. طب لو ما فيش خلق ما يبقاش عظيم؟ طب قبل ما يخلق الخلق ما كانش عظيما؟ إنه ربطه بالخلق فقط، المعظم عند الخلق طب قبل الخلق، قبل أن يخلق الخلق كان عظيما أيضا، لأن دي صفة ذات. خلاص. طيب بعد ما يموت الخلق لا يعظم؟ عشان كده القول ده مردود. عشان كده بقول لك ليه، إن القراءة في الكتاب دون رجوع للعلماء وأهل التخصص تؤدي للإضلال، والكتاب شيخ مضل، ولا يؤخذ العلم إلا عن طريق السماع. لأن أنت ممكن تقرأ الأقوال دي كثيرا في بعض الكتب وتأخذها على أنها عقيدة وهي مردودة أصلا، وهي إيش؟ مردودة. فلازم ترجع لأهل العلم وتجلس تستمع لهم وتناقش وتسأل وتستفسر، لأن ده دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لذا كان من منهج السلف الصالح لا يأخذون العلم عن صحفي ولا عن مصحفي. الصحفي نسبة للصحف يعني الكتب، يعني اللي أخذ العلم من الكتاب فقط ما درسه على إيد المشايخ، يقول لك ما أنا سهل جدا أفهم ويقرأ في الكتب، يقرأ. قد يكون الكتاب مصحفا يا سيدي. يعني مصحفا يعني في أخطاء مطبعية تغير معنى الكلام، كلمة بدل ما هي مرفوعة اتنصبت أو اتجرت فغيرت المعنى، ماشي كده، وانت تاخدها على التصحيف زي ما اصحابنا اللي قلت لكم عليه قبل كده، قبيلة اسمها قبيلة عنزة من قبائل العرب، قبيلة ايش؟ عنزة بسكون النون عليها سكون، عنزة. فالحديث في الصحيح كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في سفر فصلى إلى عنزة، عنزة بفتح الايه النون، عنزة، فهم صحفوها وبدل الفتحة خلوها سكون عنزة، فكانوا يقولون إن النبي صلوات ربي وتسليمات عليه اتخذ قبيلتنا قبلة في الصلاة، صلى إلى إيش؟ إلى عنزة، يعني ساب الكعبة وصلى تجاه قبلة، خد قبيلتنا قبلة، إنهم صحفوا الكلمة شالوا الفتحة قرأوها بالسكون اللي هي قبيلة عنزة وهي بالفتحة، وعنزة في لغة العرب يعني الحربة، عارف الحربة اللي بيجاهد بها المجاهد، عصا وفي طرفها كده سن مدبب من حديد، دي اسمها في اللغة عنزة بالفتح. شوف التشكيل، نشيل الفتحة نحط سكون تبقى عنزة اللي هي المعزة يعني من الآخر يعني، ففارق بين هذه وتلك. فيقول لك صلى إلى عنزة يعني اتخذ الحربة سطرة، حطها كده قدامه دكاه في الأرض عشان ما حدش يمر بين إيديه وبيصلي، ما تصلوا عليه. فكثير من التصحيف موجود في الكتب، كتب كثيرة جدا تجد فيها أخطاء لغوية لا تحصل، نشأ عن المراجعة أو عدم المراجعة أو المطبعة، زودت حرف قللت حرف شالت تشكيل حطت تشكيل آخر فاتغير معنى الكلام تماما. مين بقى اللي يفتح لك المفاتيح دي؟ العلماء. يقول لك لا ده خطأ مطبعي، الصواب كذا وكذا وكذا، وضبط الحديث كذا، والمعنى المقصود كذا مش كذا. لو انت بقى قلت يا عم اقرا في الكتب ما انا ممكن افهم، اقرا براحتك، اقرا. امتى نقول لك اقرا؟ لما تحصل مفاتيح العلم على يد العلماء وتتقن، ساعتها من السهل انك تقرا، ان عندك المفاتيح، عندك مفاتيح العلم اخذتها عن العلماء. لكن ما عندكش المفاتيح، هات البخاري واقرا وبتعالى قابلني لو فهمت. كتير من الطلبه في البدايه يقول لك ايه، جاب لك صحيح البخاري اول حاجه 13 مجلد، قعد 20 سنه على المكتبه ما قراش منه حرف، طب جايبه ليه؟ يا عم الشيخ انا كنت فاكر العلم سهل، طلع صعب قوي. يجي يقرا في البخاري في العنعنه بس يا ابو عمر يتعب، هو لسه ما راحش للمتن، يجي بس في السند. قال البخاري حدثنا الحميدي عن فلان عن فلان عن يا دي مش عارف يقرا الاسماء. ده مره اخي جلس يقرا جنبي كده صحيح مسلم، فبيقرا في المقدمه، هم كانوا اثنين، فبيقول ايه الامام مسلم النيسابوري الكشيري، وراح التاني بيسال يعني ايه النيسابوري؟ قال بينها اكله، والله والله بالنص كده زي الفلاوزج. قلت له يا خايب نيسابور دي مدينه، يعني مدينه اسمها نيسابور، افهم بقى. فده بيقرا في صحيح مسلم ده. واخ اخر ربنا يبارك فيه ويحفظه، قولوا امين، انه من طلاب العلم، حب يعمل درس علم في مسجد بجوار البيت. قال يا جماعه نشرح لكم صحيح البخاري. طب يا عم بلاش، الأربعين نووية على قدنا، على طول كده على البخاري. البخاري عايز ده الزبد، ده عايز المتقن. المهم ماشي، فحب يعمل زي الجماعة بتوع الخليج، يقعد العالم وطالب قاعد تحت منه ماسك الكتاب، الطالب يقرأ المتن وبعدين العالم يشرح. تشوفوا انتوا الدروس دي في الحرم المكي وكذا، يبدأ الطالب قاعد كده مع ميكروفون ومع الكتاب اللي بيشرح، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف باب النكاح وحديث أنس بن مالك، ويروح سرد النص. الشيخ يقول له نعم، يعني اقف هنا، ويبدأ يشرح الجزء ده. فصاحبنا حب ايه على نفس الوتيرة. طب أهل مصر مش معتدين على ده، الخليجين معتدين ماشي، يجي يعملها الشيخ سيد ايه بيعمل ده بقى؟ خلاص كده يقول لك تعالى يا كامل اقعد جنبي هنا واقرأ يا ابني. امتى؟ لما اكون مش شايف بقى، انا ما النضارة بدأت تعمل لي مشاكل، مش شايف خد يا كامل اقرأ عشان انا اشرح مثلا. انما الغير كده مش مبلوعه، صح؟ ما تتبلعش يعني. الشيخ سيد اعتاد ان هو اللي بيشرح على طول بيقرا ويشرح، صح؟ انما يجيب لنا طالب، طب يعمل كده ليه؟ مش ناقصين، واحنا خلصانين مع الناس مش هنعمل كده. فصاحبنا حب يعمل كده، جاب اخ الله يبارك له نحسبه على خير ايضا، وخطيب مسجد ان شاء الله عليه، وراح قعد قدامه كده ومسك المجلد الاول في صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، اقرا يا سيدي، ويقرأ ويعرق. وبعد الدرس قال لي يا عم الشيخ بيكلمني بابن، يا عم الشيخ أنا أول مرة أعرف إن صحيح البخاري فيه كلام بالإنجليزي. مش عارف ينطق بعض الكلمات اللغة العربية. والله صعب جدا فعلا، فيه أسماء رجال تتوه عشان تقرأها، لازم تضبط، ماشي كده؟ وفي أسماء بلدان لازم تضبط. يقول لي ده أنا قعدت تقرأ أول حد عرقت ومش عارف أقرأ وتهته وأعمل ومالك. طيب إيه اللي وداك للبخاري؟ خد الأربعين نووي على قدنا. فالشاهد إن بعض الطلبة ما بيسألش العلماء أقرأ إيه وأبدأ بإيه، فيجيب في البدايات صحيح البخاري، لا في بداية الحديث جيب الأربعين نووية اهدمه على إيد عالم يشرحه لك ويفهمك، بعد كده خش على جامع العلوم والحكم لابن رجب، بعد كده ناخد مثلا كتاب مبسط في الحديث، ما تخشش كده على الزبد دي كلها وانت لسه مش متقن، تتوه وتتوهنا معاك كمان، خلاص وتقرفنا، خلاص. يعني في أخ الله يبارك له من أحد المشايخ يقول لي يا شيخنا الله يرضى عليك اعملنا درس صحيح البخاري احسن، تعبنا الناس تعبونا. قلت له ابشر ابشر، اصبر علينا بس شويه كده وان شاء الله نقرا معاكم صحيح البخاري. فيجي الاخ يجيب الصحيح يحطه فين؟ تعب من اول صفحتين راح ركنه فين؟ على المكتبه للغبار بقى وللعفره وكل. انا اصلا عندي صحيح البخاري. ماشي خليه عندك. وما بتفتحش، علم محبوس. فنقول لك لا تدرج يا ابني تدرج. فعشان كده السلف ما كانوش ياخدوا العلم عن الصحفي ده اللي بيقرأ في الكتب بس، والقراءة في الكتب بتولد مرض اسمه حظ النفس والعياذ بالله، بتشوف نفسك ده أنا قرأت كذا وكذا وكذا وهو مش فاهم حاجة. لكن الجلوس على إيد العلماء بتكسر النفس وتموت فيك حظوظ النفس وتموت فيك الكبر وتعلمك الإخلاص والخشية. ليه؟ لأن يا إخوة كان السلف يقولون نتعلم من لحظ العالم قبل لفظه، بنشوف سمته بنتعلم منه، هيئته كلها علم، تعامله مع الناس كله علم، هيربيك، هتتربى في مجالس العلم. فلما هتتربى صح مش هنجد فيك الكبر ده. عشان كده دايما تجد اللي بيشوكك ده اللي هو الصحفي. كما أقول دائما في هذا الباب، السنابل الفارغة تتشامخ من فراغها، والمملوءة تنحني تواضعا. شوف كده سنبلة القمح يا أبو عمر في الغيط، لو فاضية طلع لك لفوق، فاضية ما فيش حاجة وكلها شوك. اللي مليانة بالحبوب راح فين؟ والله نايمة تحت، لأنها مليانة خير فمتواضعة. فكذلك الجاهل والعالم، الجاهل يشوكك طالع لك كده، اللي بنسميه أبو شبر ده، ده بعضهم ما حصلش الشبر الأول عملناها شيخ الإسلام فتضحك سبحان الله. فهي المشكلة في دول، وربما يفتنهم الشيطان فيبعدهم عن المجالس العلم رغم توفرها، ويولد لك أعذار قد كده بقى. يبقى الدرس أمامك والخير موجود، اجلس لتستفيد. وممكن يخرج من الدرس ويضيع وقته في حاجة تانية. طب ما انت كنت في نعيم الجنة، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. دي رياض الجنة هنا، والله يا إخوة دي جنة الدنيا. يبقى الدرس متوفر وميسر، ويروح يتفرج على التلفزيون، يروح يقرأ في الكتاب. هات الكتاب ونشرحه لك هنا أفضل لك عشان تستفيد، وهكذا. فكانوا لا يأخذون العلم عن الصحفي ده، اللي بياخد العلم منين؟ من الكتب. ليه؟ قال كده بعضهم، من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، لأن الكتاب مش هتسأله عشان يفسر لك، إنما الشيخ هتسأله ويفسر لك. وده الفارق. مجالس أهل العلم كلها تربية وتزكية، سكينة بتنزل عليك ورحمة بتغشاك وملائكة بتحفك، ولن تقوم من مجلس إلا وقد قيل لك من قبل رب العزة قوموا قد غفرت لكم. عايز تاني؟ والمجلس بيتصور عند الملائكة، وبنذكر بأسمائنا في الملأ الأعلى، ويثني الرب علينا. دي مش هتلاقيها في البيت ولا في الكتاب أبدا، هتلاقيها في المسجد فقط في دروس العلم، في دروس العلم. عشان كده لازم تحرص على دروس العلم، احرص، فأنت لا تدري أي العمل ترفع به عند ربك. فده الصحفي. طب المصحفي اللي خد القرآن من المصحف فقط، ما راحش للشيخ يتعلم، يجيب لك سي دي ويسمع ويقول لك بتعلم، ما هو عمرك ما تتعلم. القرآن يؤخذ مشافهة من فم الشيخ، تسمعه بيقرأ ازاي، بيضبط الحرف ازاي، بيخرج الحرف منه ازاي، لازم تاخده على ايد الشيخ. ما ينفعش من المصحف، ما ينفعش من اسطوانة ولا سي دي ولا من المصحف المعلم، لازم تقعد عند الشيخ عشان تتعلم القرآن. فالقول ده اللي لسه قايله مردود، معظم عند الخلق. يبقى إذن قبل الخلق، قبل أن يخلق الخلق ما كانش معظما ولا إيه؟ طب لما يموت الخلق، فعشان كده قالوا فالعظيم معناه الذي يعظمه خلقه ويهابونه ويتقونه. وقال آخرون بل تأويل قوله العظيم هو أن له عظمة هي له صفة. يبقى العظمة صفته، العظمة إيش؟ صفته جل جلاله. وقالوا لا نصف عظمته بكيفية. ليه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنا قلت لك المخلوق قد يعظم، نعم يعظم لعلمه، لكن هل هذا التعظيم كعظمة الملك؟ تعالى الله عن ذلك. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن نضيف ذلك إليه من جهة الإثبات، أي نثبت له صفة العظمة، وننفي عنه أن يكون ذلك على معنى مشابهة العظيم المعروف من العباد، لأن ذلك تشبيه له بخلقه وليس كذلك جل جلاله. وأنكر هؤلاء ما قاله أهل المقالة التي قدمنا ذكرها، وقالوا لو كان معنى ذلك أنه معظم لوجب أن يكون قد كان غير عظيم قبل أن يخلق الخلق، وأن يبطل ذلك عند فناء الخلق لأنه لا معظم له في هذه الأحوال. وده الصواب يا إخوة، إن العظيم صفة من صفات ذاته، فالعظيم اسم من أسماء الحسنى يتضمن صفة اسمها صفة العظمة، صفة العظمة. وقال آخرون وقال آخرون بل قوله إنه العظيم وصف منه نفسه بالعظم، طب يصف ذاته جل جلاله. وقالوا كل ما دونه من خلقه فبمعنى الصغر لصغرهم عن عظمته جل جلاله. وقال الزجاجي العظيم ذو العظمة والجلال في ملكه وسلطانه عز وجل، كذلك تعرفه العرب في خطبها ومحاوراتها، يقول قائلهم من عظيم بني فلان اليوم، أي من له العظمة والرئاسة منهم رئيسهم. وده اللي النبي قاله من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. عظيم إيش؟ لأنه الرئيس بتاعهم، الملك بتاعهم، خلاص كده، فالكبير بتاعهم. فين كبير القبيلة؟ عظيمهم، ماشي كده. أي من له العظمة والرئاسة منهم، فيقال له فلان عظيمهم. ويقولون هؤلاء عظماء القوم، أي سادة القوم ورؤساؤهم. وقالوا في قول الله عز وجل لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي من زعمائهم، من أسيادهم، من رؤسائهم، كأبي جهل أو الوليد بن المغيرة. إنما ينزل القرآن على يتيم بني هاشم، لا مش هنقبل. وصل كده؟ فده كان اعتراضهم، محمد يتيم، طب ما ينزل على أبي الحكم سيد مكة وزعيمها مثلا، هم كانوا عايزين كده، أو عن الولي على الوليد بن المغيرة سيد مكة وزعيمها. فقالوا كده لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقال الأصبهاني العظمة صفة من صفات الله لا يقوم لها خلق. علمتم لماذا يمهل الظالمين؟ لأنه العظيم، لأنه كلهم صغيرين قوي، العمين يتجبروا دول، من هم في خلق الله؟ ولا شيء. ده سيدنا النبي يقول أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش، ملك بين شحمة أذنه ومنكبه مسيرة 700 عام. المسافة بين أذن الملك والكتف بتاعه تسافر 700 سنة بمكوك فضائي، ما توصلش، ما توحد الله. هذا خلق من؟ فأروني ماذا خلق الذين من دونه سبحانه. الملائكة دول منذ أن خلقهم يسبحون، منهم القائم لله، منهم الراكع لله، منهم الساجد لله، ساجد لا يرفع منذ أن خلقه الله إلى قيام الساعة، راكع لا يرفع منذ أن خلقه الله إلى قيام الساعة، قائم يسبح لا يتحرك منذ أن خلق الله إلى قيام الساعة. قال النبي فإذا كانت القيامة ارتعدت فرائصهم من مخافة الله وقالوا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. يبقى احنا بنلعب ولا لا؟ مش قادرين نصبر على دروس العلم، يبقى بنلعب ولا لا؟ ونلتمس لنفسنا الأعذار قد كده. مش قادرين نصبر على أداء الفرائض، مش قادرين نصبر على بر الوالدين، مش قادرين نصبر على إكرام الضيف. درجة واحد كاتب النهاردة على الفيسبوك: شهر رمضان للعبادات مش للعزومات. كلام كله هوى. بالعكس، العزومات على مائدة رمضان صلة للأرحام، ودي عبادة ولا مش عبادة؟ لما تعزم خالتك وأولادها وتكرمهم في رمضان، عبادة ولا لا؟ وصلة للرحم ولا لا؟ دي فرصة. طيب لما تعزم صاحبك في رمضان على الفطور، عبادة ولا لا؟ ده النبي قالها نصا: من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم إلى قيام الساعة. ما توحد الله. تيجي انت تقول لي ما دي الأهواء بقى، يبدأوا يطلقوا كلمات دون عرضها على الكتاب والسنة. احنا ما عندناش رهبانة في الإسلام. رمضان شهر مبارك محتاج لكل أفعال الخير والبر. اطعم الطعام وفطر الصائمين واعزم قرايبك، وفرصة صلة الأرحام، فرصة انك تجمعهم عندك في البيت على المائدة، وتقوموا تصلوا الطريق في المسجد سوا. يا جمال العبادة. وبالنهار بتقرأ قرآن وفي عملك بتتقنه. ما هو ده رمضان. هو رمضان ايه، رهبنة؟ يروح لك الشغل ويعطل مصالح الناس عشان صايم. يبقى انت ما فهمتش معنى الصيام. قاعد في شغله اللي هو واجب وماسق المصحف، يقول لصاحب المصلحة: يا حاج. يقول له: استنى لما اقرأ الربح. ربع ايه يا ابو ربع انت؟ قراءة القرآن نافلة وأداء مصلحة الرجل ده واجب، ده شغلك. قال العبادات مش العزومات. طب ما العزومات من العبادات يا فالح. ولا أنت عايز تعلم الناس البخل في رمضان؟ أنت تقول له لنفسه: هو قلل من الطعام في رمضان وتفرق. إنما يعزم الناس ده يكرمهم ويكرمهم كمان، دي فرصة. فعشان كده يا إخوة، مش أي كلام يعجبك تطلقه، اعرضه على الكتاب والسنة أولا. كثير من الناس لجهلهم يهدمون الثوابت وهم لا يشعرون. زي يقول لك، يقول لك: لقمة في فم جامع جائع خير من بناء ألف جامع. ما شاء الله عليك يا بطل. الجامع المسجد بيت ربنا اللي نفعه عام للبشرية وكله نور وهدى، هتسويه بلقمة في فم جامع جائع؟ خليه جائع. واحد راح يعمل عمرة، يقول له: الطواف حوالين الفقراء أفضل من الطواف حول الكعبة. يا مجرم يا مجرم. ليه يا إخوة؟ يبغضون شعائر الإسلام. ما يقولوش الكلام ده مثلا لواحد فاسق بيعمل حفل زواج ويجيب رقصات ومغنيين ويدفع ملايين. ما يقولوش بقى: انفاق المال على الفقراء افضل من انفاق المال على الراقصات. لا، لانه عايز الراقصات ولا ايه؟ ما يقولوش الكلام ده الجماعه بتوع كره القدم اللي بيشتروا اللاعبين بملايين من الدولارات. ما يقولوش: بدل ما تشتري لاعب انفق على الفقراء. صح. هو مشكلته مع الصلاه والعباده والطاعه والدين، فعايز يهدم ثوابت الإسلام. نقول له: الله يكرمك، قول للفساق ينفقوا على الفقراء، وسيب اللي راح يعمل عمره يعمل عمره. وبعدين اللي بيعمل عمره ده راجل عنده دين وعنده إيمان، يعني مش هيسيب الفقير أصلا، هينفق على الفقير وبيعطي الفقير. واضح؟ اللي هيروح يعمل حج عنده إيمان وخشية لله، مش ممكن هيكون عنده مال مش هيزكيه. واضح؟ فأنت بقى الدور عليك أنت بقى، حضرتك فين أنت وأعمالك مع الفقراء؟ هي دي القضية. فلازم نعرض الكلام على المنهج، على الكتاب والسنة، ونسأل أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالخلق فيهم الصغر لأن العظيم هو الله. فعشان كده بيمهل الظالمين والمتجبرين. تبقى أنت بتاكل في نفسك. لا، ده له سنن، هو العظيم، ما تستعجلش أنت بس. ليه؟ لأن ربنا له سنن مع الظلمة والمتجبرين، سنة اسمها الإمهال، يمكن يتوبوا ويرجعوا، ما رجعوش. طيب سنة اسمها الاستدراج، نقويهم شوية ونديهم كمان زيادة وزيادة وزيادة، ما نفعش. طيب نزيل لهم العمل، يبقى الحق عندهم باطل والباطل عندهم حق، والخير يبقى شر والشر يبقى، والبدعة تبقى سنة والسنة تبقى بدعة، والظلم يبقى عدل والعدل يبقى ظلم. يقول لك دول يستاهلوا، في مجرم ازاي؟ يقول لك يستاهلوا اللي انا بعمله. اه خلاص العمل اتزين له، لو ما رجعش بعد السنة الثالثة دي تيجي بقى سنة الأخذ، ودي السنة الرابعة بقى، أخذ عزيز مقتدر، فيجعله الله عبرة وآية. سبحانه عظيم. فما تستعجلش انت بعجلتك، القدر لا يعجل بعجلة المخلوق لأنه له وقت محدد. مش أنا قلت لك بكده أن الحياة الدنيا دي كلها صورة إحنا بنعيد ترتيبها؟ هي خلاص مكتوبة قبل أن يخلق الله الخلق، انتهت بكل أحداثها، إحنا بس جينا للإعادة يا ولا. يعني كل أعمال دي مكتوبة فين؟ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة. أنت ما جيتش هنا بمزاجك، خلي بالك، أنت جيت بتوفيق الملك، وانا ما اتكلمتش الا بتوفيق الملك، وما جلستش الا بتوفيق الملك. فده كله صوره بس، احنا بنعيد ترتيب الصوره اللي هي موجوده فين؟ في اللوح المحفوظ. من العظيم؟ الله سبحانه. قال: العظمه صفه من صفات الله لا يقوم لها خلق، والله تعالى خلق بين الخلق عظمه، يعني خلق بيننا عظمة سبحانه، يعظم بها بعضهم بعضا. فمن الناس من يعظم المال، يا المال عنده كبير قوي يا أخرش، زي واحد بيقول لك كده سبحان الله يا أخي المال بيروح للأغنياء بس. لأن المال بيجيب مال، الفقير يحاول ما فيش فايدة مش هيجيلك. نقول له لا، كل شيء بقدر، الله يعطي من يشاء ويمنع عمن يشاء لحكم سبحانه جل جلاله. ففي ناس بيعظموا المال، عايشين من أجل المال فقط. طيب ومنهم من يعظم لفضل بقى، تعظمه عشان عنده منزلة، زي ما قلنا العلماء والدعاء بنوقرهم لمنزلتهم، ورثة الأنبياء فبنعظم فيهم إيه العلم والخير اللي عنده مثلا، أو الأب يعظم لأبوته، الأم تعظم للأمومة وتكرم، الأخ الكبير يعظم لكبر سنه والسبق، لازم توقر أخاك الأكبر منك، وهكذا. ومنهم من يعظم لعلم، ومنهم من يعظم لسلطان، ولي الأمر يعظم له توقير معين، ولي أمر يا إخوة ربنا ولا علينا، يبقى لازم يكون له توقير عندنا، ونتبعه في المعروف ونسنده وننصره، ولا نطيع في المعصية ولا في المنكر، ودي قضايا مهمة نخلي بالنا منها. يبقى له عظمة، نعم له عظمة، ربنا جعلها له، اللي انتم بتسموها الهيبة. وكل من ينوب عن ولاة الأمور، رجال الأمن لهم هيبة ولا لا؟ لهم هيبة طبعا، لما جيتوا الغرب انتم ماتت الهيبة دي صح؟ انه بيدوكوا شوكولاتة. إنما في بلادنا ولاد الايه؟ مفيش. فتخاف منهم غصب عنك. مع ان الاصل لا يستغلوا تلك المناصب في ارهاب الناس، بل في رفع الحرج عنهم وحمايتهم وتحقيق امنهم، ده الاصل. لكن الظلم والجور ربنا يسلمنا واياكم منه يعني، امين يا رب. ومنهم من يعظم لجاه، حتى الناس في بلادنا في المآتم، مع ان السرادقات دي بدع وكذا وكذا، حتى في السرادقات اللي هي بدع بيقعوا في بدع اشد، عامل لك كراسي مذهبه لعليه القوم، وتلاقي بقيه الناس حاطين لهم كراسي مكسوره، يجي تقعد تروح واقع، انما الباشا داخل كله يقف، انتوا في ايه ولا في ايه يا مجرمين انتوا؟ انتوا عندكم مصيبه. يقول لك عضو مجلس الشعب جه، ينسى ان ابوه مات الواد عشان عضو مجلس الشعب جاي له، ادي الليله مصيبه يا شيخ والله، والله مصيبه، ويحط له كرسي كده مش عارف عالي بدورين بقى الباشا. الباشا طبعا، الباشا في اصل اللغه عند اللغه الفارسيه وكذا والتركيه اللي هي الجزمه. لكن طبعا في الدارجه في بلادنا بتستعمل للعظمه، الباشا فلان. نعم، فاحنا بناخدها على الدارجه يعني. وكل واحد من الخلق انما يعظم بمعنى دون معنى، والله عز وجل يعظم في الاحوال كلها. يعني المخلوق قد يعظم في جانب، انت بتحترم الشيخ سيد عشان عنده علم، جانب العلم، لكن ممكن في مسائل اخرى تلاقيه ما فيش عنده عظمه ولا حاجه، عادي زي الناس. صح، فلان بيتعظمه عشان الجاه ولا، لكن في حاجات تانية ما، فلان عشان السلطان لكن في حاجات تانية، لكن العظيم جل جلاله في كل احواله، عظيم جل جلاله، عظيم في اسمائه، عظيم في صفاته، عظيم في افعاله، عظيم في قدره، عظيم في قضائه، عظيم في حكمه، له العظمة من كل الأحوال، ليس كمثله شيء سبحانه. فينبغي لمن عرف حق عظمة الله ألا يتكلم بكلمة يكرهها الله. هي دي، هي دي معنى العلم باسم الله العظيم. ربنا عظيم، طب خلي بالك بقى، ده لو قالوا لك الحاكم بيتابع تليفونك يا لهوي تاني، وعيتك سودة، ده انت بقى هتجيب كل الحلو كله في التليفون ولا ايه؟ يا سلام، ده انت هتسجل رسائل متعمد ان انت بتحب الحاكم ده ونفسك تبوسه، صح؟ يا ولاد الايه؟ زي اخ الله يسامحه، اول ما جيت المانيا سنة 2007 عندنا أكلة في مصر كده في وسط البلد اسمها القنبلة، عبارة عن كنافة بالحلويات مش عارف بالقشطة، فبيسموها القنبلة. وأنا جيت ألمانيا، تعرف معظم تليفونات المشايخ بتبقى متابعة يعني، والأخ اتصل بي على الهاتف، السلام عليكم شيخنا، يلا عشان نجيب القنبلة يا ابني. أقول له يعني الكنافة؟ ابني قال له يفهم يا شيخ القنبلة. يلا قنبلة قنبلة الله يهدي. وكثيرا ما بننبه الإخوة، تليفونات المشايخ في الغرب تختلف عن أي تليفونات أخرى، مش كل حاجة تبعتها له على التليفون الله يكرمك، فيديو تروح خبط يا أما الله يهديك، خلي كده فطن. ده أخي كان مستلمني عارف بيجيب لي الفيديوهات بتاعة المتطرفين كلهم ويبعتها لي. وانت محتاج تعالج بقى، عالج للصوت بقى. فنخلي بالنا الهواتف دايما. حتى إخوة برضو نصيحة من أخ يحب لكم الخير، هواتف المشايخ مش هي مادة للوعظ تبعت له المواعظ، ده هو اللي بيعلمك صح؟ مش كل حاجة تكرهها تبعتها له على عجبتني هبقى تبعتها لي ليه؟ خليها عندك، انا تليفوني للفتوى فقط، عندك فتوى استفتيني. لكن ده مجننني بقى، انا الهاتف بتاعي كمان بكتب عليه العلم وكذا والكتب وكذا، تجد مثلا كل شويه بحتاج ان انا امسح كل الواتساب الاف الرسائل وفيديوهات ومواعظ وما بقراهاش. انا بقول لك والله ما بقراها، اريحك اهو، اي موعظه بتبعتني ما بقراهاش، ما عنديش وقت، انا ما عنديش وقت ان انا اقرا المواعظ دي كلها. فهمت حاجه؟ اه، انا عندي وقت ان انا احضر لك واجهز للدرس واجهز لكذا، عندي وقت ان انا اجاوب على الفتوى، مش هبقى يبعت لي فيديوهين ثلاثه يا شيخ ايه رايك، مش هقول لك رايي، مش هتفرج اصلا، ما عنديش وقت، ما انا بروح البيت عايز اكلم ولادي واكلم واطمن عليهم وشوف احوالهم، عايز اطبخ حاجه كلها، عايز اغسل المواعين، ما انا اونلاين قاعد لوحدي في البيت اللون فاضي بقى، انا اتفرج على الفيديوهات بتاعتك والمواعظ، انا طول النهار شغال معاك اهو، يعني النهارده عندنا اجتماع من بعد العصر للمغرب، وجيت من بعد المغرب قاعد معاكم بعد العشاء اهو، هروح بقى عندي والله المطبخ فيه مواعين قد كده، عايز اغسل المواعين، وبعد كده اعمل لي لقمه كلها، بعد كده اكلم الاولاد واطمئن عليهم واشوف احوالهم، بعد كده بص على الوصى اجاوب على الاسئله والفتاوى. فاضي بقى ان انا كل شويه تبعت لي موعظه يا شيخ ممكن تقرا؟ مش هقرا، بروح عامل حذف على طول. وانت معتقد ان انا قرات واحد، ما يقول ايه رايك، قلت له في ايه؟ اه والله لا، قال لي في الفيديو، قلت له ما شفتوش. ومسحته عشان يفهم رسالة انه يفهم تقول لمين؟ فيش فايدة. فهنعمل ايه؟ نصبر. فانا بقول دايما هاتف الشيخ للفتوى فقط. ابعت فتوى محتاجة في سؤال في مشكلة عندك محتاج رأي الشيخ مثلا استشارة ماشي. إنما بقى تبعت له فيديوهين ثلاثة، تبعت له موعظتين ثلاثة، كل حاجة بتعجبك أنت تبعتها له، مش فاضي ده، مش فاضي. أنا لو مثلا لو 10 بعتوا لي كل واحد بعت فيديو واحد، الفيديو مدته 10 دقايق، 10 في 10 بكام؟ ب 100 دقيقة، يعني ساعتين. وأنا عندي ساعتين أتفرج على الفيديو؟ ما عنديش والله. فعشان كده بتقول دايما خلي هواتف المشايخ للفتوى والاستشارة، اتصل اطمئن عليه ماشي، لكن ما تبعتلوش فيديوهات وتقول له من فضلك يا شيخنا اتفرج على الفيديو وقول لي رايك ايه. مش هقول لك رايي، لو في سؤال اسال على طول اكتبه او ابعته في صوتيه، السلام عليكم ما حكم كذا، خلاص خلاص خلصت العمليه وصلت. يعني محدش يبعت لي تاني الله يكرم، اسمعوا كلامي والله ما بقرا. فانت تعبت نفسك في الرساله وبعته وكذا، مش هقراها لان ما عنديش وقت. انا لو عندي وقت صدقني هقرا، لكن ما عنديش وقت. انا نفسي اشتري وقت، تبيعوا لي الوقت، تبيع لي الوقت من عندك انت يا مصطفى. والله لا عندي، انت ما عندكش انت كمان. طب مصطفى ما عندوش يبقى انا عندي. والله الله يحظك يا مصطفى. وبعدين يقول لي انت ما بتجاوبش ليه؟ لان كل اسئلتك رسائل مواعظ. فانا بقول هو اعتاد على كده، فلو بعت سؤال مش عارف انه سؤال مش هخش اصلا. عرفت ليه بقى ساعات تقول لي انت بتطول ما تقراش ليه عندي؟ ما بتشوفش سؤالي ليه؟ ما انا مش انت بتبعتش اسئله، انت بتبعت ايه؟ كلمات ومواعظ وعجبتني ومش عجبتني وقلت انقلها لك خلاص هي عجبت، ممكن ما تعجبنيش انا. فخلي اللي يعجبك لنفسك الله يكرمك وسيبني في حالي. فينبغي لمن عرف حق عظمه الله الا يتكلم بكلمه يكرهها الله، ما يقولش قنبله بقى. خلاص خلي كلامك مضبوط، ده مع المخلوق بتخاف، ما بالك بالعظيم؟ العظيم يا اخي، مش انا قلت لك لما تيجي تربي الولد ربيه على تعظيم العظيم؟ ما تقولوش ايه الحيطان ليها وده، الحيطان ليها ودان. قل له لا، الملائكه لهم اقلام، ما تخوفوش من المخلوقين، خوفوا من الخالق جل جلاله. نام بدري عشان تصحى للمدرسة، لا، نام بدري عشان تصحى لصلاة الفجر في جماعة. خليت المدرسة أهم من الدين، خليت الدنيا أهم من الدين. ربي ابنك صح على تعظيم العظيم جل جلاله. قال ولا يرتكب معصية لا يرضاها الله. طب وقع استغفر وارجع بسرعة، لأن ربك بيحب التوبة ويقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات لأنه العظيم. إذ هو القائم على كل نفس بما كسبت سبحانه. وقال ابن الأثير هو الذي جاوز قدره عز وجل حدود العقول، كل ما خطر ببالك فالله أعظم وأجل من ذلك. متوحد الله لا تدركه العقول، إذا قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، مش ممكن تحيط بالله عز وجل. عظيم يا إخ، عظيم جل جلاله، حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته جل جلاله. عقارب الساعة تطاردني وهي هكذا دائما أبدا. فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا نشوف الأسئلة الواردة عبر البث ثم ننتقل للحضور إن شاء الله رب العالمين. أبو يونس، في أسئلة عبر البث؟ طيب، جاءتنا عبر الخاص أسئلة من ابنتنا نور محمد، مرحبا. بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ابنتي، حياك الله عز وجل وشفاك الله وعافاك. بتقول وبارك لنا بعلمك، أمين. إذا قام الطبيب الصائم بفصد مريض بمشرة ونحوه، هل يؤثر على صحة صيامه؟ وهل يأخذ الفصد حكم الحجامة؟ وده سؤال مهم أوي يا إخوة. عليكم السلام، في حفظ الله. طبعا في السنة أن النبي أخبر قال أفطر الحاجم والمحجوم. الحاجم هو الذي يستخرج الدم من المريض عن طريق كؤوس وأكواب، لكن في زمن النبوة كان الحاجم في الغالب يحجم عن طريق الفم، أحيانا يمص الدماء بالفم. فالنبي قال أفطر الحاجم والمحجوم. طب الحاجم يتصور المحجوم ليه؟ قالوا لأن في الغالب الحجامة في أثناء نهار رمضان تضعفه، فربما أثرت عليه فأفطر. لكن هذا الحديث منسوخ، يعني الحكم بتاعه اتلغى. ليه؟ لحديث ابن عباس وغيره احتجم النبي وهو صائم، صلوا عليه. فالحديث ده نسخ اللي قبله، فأصبحت الحجامة في نهار رمضان لا بأس بها، ولا تفطر لا الحاجم ولا المحجوم، لكن يفضل تكون بعد الإفطار عشان بتضعف اللي بيتحجم، بيستخرج منه دم فاسد، فربما أضعفه أو أتعبه فشق عليه الصوم، فنقول خليها بعد. إذن بالنسبة للحجامة في الأصل أنها جائزة في نهار رمضان، خلاص كده، لكن تكره لإضعاف المحجوم فقط. طب نيجي للطبيب بقى، لا يدخل مطلقا في سياق الحاجم ولا المحجوم. ليه؟ الطبيب ده مشرط بيفتح، خلاص كده، وما هنا هيفتح فده مريض، المريض له رخصة الفطر في رمضان، فنقول للمريض اللي عنده جراحة أو كذا ويشق عليه أصلا، فأنت تاخد بالرخصة وتفطر. إنما الطبيب يفعل الجراحة في نهار رمضان ولا حرج، يقطع براحته في الجسم مدام للمصلحة وللعلاج شغله ولا إيه؟ بس ما نقدرش نتكلم، يذبح براحته الله يبارك له ومأجور. سبحان الله يا إخوة، شوفوا لما يقوم الطبيب ببتر عضو بمشرته يقال عليه رحمة، لكن لو قلنا أن السارق تقطع يده يقول لك وحشية الإسلام، ما هي نفس الرحمة. اليد اللي سرقت دي يد فيها سرطان فاسدة، هتاخد الجسم كله للنار، صح؟ زي اللي عنده كانسر في موضع الطبيب بإيه؟ بيزيله، زي سرطان الثدي بيعمل إيه للمرأة؟ بيستأصل الثدي، ونقول دي رحمة، لأنه لو بقي الورم يعمل إيه في البدن؟ يهلكه. طب اليد اللي سرقت دي ما هتدخل النار الجسم كله، ولا هي بس اللي هتدخل وتسيبك انت يا سارق؟ نقول للسارق طبعا مش انت يا محمد، ما تخافش. فنقول البتر هنا رحمة، عين الرحمة، فحدود الشرع كلها رحمة وحكمة، لأنها جاءت من لدن حكيم حليم جل جل، لكن البشر هم البشر. إذن نقول يا ابنتي أن الطبيب له أن يستخدم المشرط في نهار رمضان ولا حرج عليه ولا شيء. بتقول ما حكم إخراج كفارة اليمين عبر الجمعيات الخيرية؟ إذا كانت الجمعية معلومة بالثقة والدين والورع، ويقوم عليها أهل علم من الثقات، وتتعامل فقط مع مصارف الزكاة، مع الفقراء فقط أو المساكين فقط أو الأيتام، يجوز أن نخرج الكفارات، لأن الكفارة حدها إطعام مسكين. لكن جمعية بتطعم أي حد يبقى لا يجوز، لا يجوز، لأن ممكن تطعم من لا يستحق، يبقى الكفارة ذهبت لمن لا يستحق، يبقى لا تجزئ. فعشان كده لابد من تحري الدقة عند الكفارات، لابد أن تصل للمساكين للفقراء. فإذا كانت الجمعية مختلطة تفعل هذا وذاك فلا يجوز، إلا أن تذهب بنفسك لأناس بعينين في الجمعية من الفقراء وتصرفها لهم وتجيب لهم بيها الطعام وهكذا. بتقول ابنتنا هل يشرع قول لا حول ولا قوة إلا بالله عند موت أحد، نعم لا حرج فعلا، الحول والقوة بالله وحده جل جلاله، والموت مصيبة عظيمة جدا، خلاص فلا بأس أن يكون لا حول ولا قوة إلا بالله، كناية عن أن العظمة لله وأن الحول والقوة لله، وأنه جل جلاله يحيي من يشاء ويميت من يشاء بحكمة. وهل يجوز قول عبارة القدر يبدع في تصفية الحسابات؟ هذه لا تجوز، القدر لا يبدع وليست له مشيئة، إنما المشيئة لله الواحد. عشان كده من الخطأ العقدي أن تقول شاء القدر، القدر لو ملوش مشيئة، ملوش مشيئة، المشيئة لمين؟ لله. فما ينفعش القدر يبدع في تصفية الحسابات ولا شاء القدر كذا، لا، نقول شاء الله عز وجل، خلاص شاء الله عز وجل سبحانه جل جلال. هذا عن أسئلة الخاص، أسئلة البث المباشر. عاشور، أوه الحج عاشور اللي وحشنا كتير، وحشتنا حج عاشور، وسلمنا لرواد مسجد أولاد تمام وجميع إخوانك، ومبارك لابنتك، ويسر الله لها، وعلمت أنها تزوجت، فأدعو لها ولزوجها، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وشفاك الله وعفاك، فقد علمت أنك مريض من فترة، ودعونا لك وندعو لك بالشفاء العاجل. بيقول الحج عاشور: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو من الله تعالى أن تكون بخير وصحة وعافية، لله الحمد والمنة، الحمد لله. بيقول: من فضلك فضيلة الشيخ، كما تعلم حضرتك إحنا في مسجد أولاد تمام كبار السن، نجلس على الكراسي في آخر المسجد، وأثناء الصلاة يدخل أخ غريب ويبحث عن دورة المياه فيقف تايه، فهل يجوز لي أن أشير له بيدي على مكان الوضوء؟ وجزاكم الله خيرا. نعم يجوز لك ذلك، فكل حركة لمصلحة الصلاة جائزة. وهذا الداخل الحائر الذي لا يعرف مكان الوضوء ربما ضاعت عليه الجماعة، فعليك أن تشير له دون كلام، الكلام ممنوع، لكن نشاور له كده، يعني الجهة دي دورة المية، الجهة دي تتوضى، فلا حرج في ذلك، والله أعلى وأعلم. لأن النبي أشار للجارية عندما دخل بيت أم سلمة وصلى ركعتين بعد العصر، فقالت أم سلمة للجارية: أخبري النبي ماذا يصلي بعد العصر وقد نهى. فوقفت الجارية تخاطب النبي وهو يصلي فأشار له، يعني أنا سمعتك. فلما فرغ قال النبي: أم سلمة سألتني عن الركعتين بعد العصر، لقد شغلني الناس بعد الظهر عن السنة البعدية، فأنا أقضيها الآن، أو كما قال رسول الله. فإذا الإشارة للمصلحة وللحاجة لا بأس بها ولا شيء فيها، كذلك أنت في البيت عندك طفل بيجري وخايفة فتشاور لأمه عشان تلحقه، ماشي وأنت بتصلي، خلاص بس مش تنده لها، خلاص شاور لها بس، خلاص يا ولية قومي، خلاص صلاتك بيطلت، عيد من تاني، فهكذا. لأن في برضو ناس ما بتفهمش، تقعد تشاور لها تقول لك عايز يا راجل، يا ولية الواد هيقع، قومي اتحركي. طيب سؤال، ده سائل بيسأل بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول: رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة، آمين، ولك بمثل الله يرضى عنك كما رفعت عنا الجهل وتيسير العلم، أسأل الله العافية ونسأله القبول، اللهم آمين. بيقول: كما لا يخفى على حضرتكم أن كل بداية رمضان يكون الجدال على الرؤية أو الحساب ومواقيت الصلاة، أفدنا جزاكم الله خيرا. وجزيت مثله، نعم السؤال سألت. نعم، ودي حقيقة يا إخوة، في كل عام يجي رمضان، المفترض رمضان شهر الطاعة والعبادة، والمفترض نرجئ الأمر في هذه الأمور عشان أهل العلم، وإحنا نتفرغ للعبادة ونخلي أهل العلم يتحملوا. لكن للأسف زي ما بقولك، هي قضية تنطع من بعض الناس لإفساد الطاعة والعبادة على الناس، نيجي مثلا احنا عندنا اخوه من رحمه الله بنا انه في دخول الشهر العربي وخروج الشهر العربي فيه الدليل القطعي، لا يحتمل لرأي ولا حساب ولا غير الحسابات. النبي قال نصا: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان غم عليكم فاقدروا العده 30، وفي روايه فان غبي عليكم. يعني ايه؟ الهلال موجود يا واد يا حسن، الهلال ايش موجود. جماعه بتوع الحسابات، احنا ما بننكرش علمكم، لكن احنا عندنا امور شرعيه في دخول الشهر وخروجه. فقال لك فان غم عليكم او غبي علي، يعني ايه؟ يعني في شويه مطر ما شفتش الهلال لكن موجود اتولد، ريح يا واد يا مصطفى قامت وغبره ما شفناش الهلال، قطر وغيم وكذا ما شفناش الهلال. قال فأكملوا العدة 30، لأن أنا رمضان عندي حكم شرعي مش حكم فلكي، في عندي شهر حسابي وشهر شرعي. رمضان شهر حسابي ولا شرعي؟ شرعي، ده عبادة يتعلق بالرؤية البصرية. حتى اتولد لكن مش شايفين، خلاص نكمل شعبان ايه؟ ده بنص كلام النبي والله. شوف ابن عمر يقول: ترى الناس هلال رمضان، فقلت يا رسول الله رأيت الهلال. مين ده؟ ابن عمر لوحده، رأيت الهلال. قال: مر بلالا أن يؤذن في الناس فليصوم غدا. الأعرابي راح للنبي قال: يا رسول الله رأيت هلال رمضان. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله. وتشهد أني رسول الله؟ قال: أشهد أنك رسول الله. قال: فصام النبي وأمر الناس بالصيام، أي من الغد، إن الأعرابي جاي غريب ما يعرفوش النبي، فبيستوثق أنه مسلم عشان نقبل منه إيه؟ الشهادة في الأمر الشرعي. وعلى هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والعمل بالحسابات ضلال، لأن النبي قال: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، الشهر هكذا 30، يعني 30، وهكذا، ورح قابد واحدة في الثالث 29. قال العلماء يعني نحن في دخول الشهر وخروج الشهر لا نحسب، ما بنستخدمش الحسابات، لكن بنشوف بعنينا فقط. يبقى أنا عندي شهر شرعي يقف على رؤية الهلال. في الرؤية البصرية اختلف العلماء على قولين، الأول وده رأي الجمهور وحدة المطالع. يعني إيه؟ يعني أي مسلم في أي بيئة كان تيقن من رؤية الهلال بالبصر وجب على كل مسلم في البسيطة أن يصوم كله مع بعض، ده رأي. الرأي الثاني لابن عباس، قال بتعدد المطالع. يعني تعدد المطالع؟ يعني كل دولة ليها مطلع، وده جائز وده جائز. في دولة بتاخد بمطلعها الخاص، يقول لك أنا أشوف بنفسي، شفت أصوم، اللي جنبي شافه مش أصوم، لازم أنا إيه؟ خده برأي فقهي معتبر وفق الدليل فلا ينكر عليهم. فريق تاني خد بوحدة المطالع لا ينكر عليهم، بس اللي ياخد بوحدة المطالع هيشك على الناس. ليه؟ لأن في دول الآن إحنا النهاردة ليل هم نهار، الكلام ده ما كانش موجود أثناء النبوة، ما كانش اكتشفوا الأمريكتين ولا الكلام ده كله اللي ولا البلاد القطبية ولا الكلام ده كله، ها؟ فكان كل دول الإسلام تشترك في الليل والنهار، صح كده؟ فيبقى لا يعمل بوحدة المطالع أصاب. طب إذا شق الآن وخدنا بتعدد المطالع لا بأس ولا حرج، يبقى الخلاف هنا موجود في ده، ماشي، ده بياخد بوحدة المطالع وده بياخد بتعدد المطالع، لا حرج. طب إحنا بقى بناخد بتعدد المطالع، ماشي. أي دولة بقى مسلمة، خلي بالك بقى، في دول الغرب بيشق عليك الرؤية. طيب أي دولة بتشترك معاك في بعض الليل أو معظم الليل شافت، يبقى الرؤية لك أنت كمان. فبنتابع دول الإسلام في دول الخليج، في دول المغرب، فإن ثبتت الرؤية في دولة مسلمة معتبرة تتخذ من رؤية الهلال بالبصر منهجا، خلاص بنصوم معاها ونعلن الصيام. يبقى المسألة الأولى مفروغ منها بقى خلاص، ما بناخدش بالحسابات ولا بالفلك، وما بنشككش في صدق علم الفلك، عشان هم بيشغبوا في دي. تنكروا العلم؟ والله ما أنكرنا العلم، أنا بقول لك أنا عندي الشهر شرعي مش فلكي، بس إن أنا بتعبد ربنا بدين مش بحساب. دي قفلناها بقى خلاص. الباب الثاني بقى من رحمة الله بنا في باب مواقيت الصلوات لم يضع فيه النص ولا رؤية البصر، لأن ده يشق على الناس، والإسلام جاء لرفع المشقة، فقال لك بس خدوا بالحسابات. ليه؟ لأن ما حددناش نصا فيها، سبناها لإيه؟ للإجتهادات. أيوة للساعة. طيب ناخد بأي المواقيت؟ هو ده السؤال بقى، عشان في كل سنة الفتنة إياها. أنتوا بتتبعوا ذو الصباخ يا أخي؟ لا، مش عارف إيه حكاية ذو الصباخ مع بعض الناس، مع إن بص الغريب بقى كل فتاويهم وبلاويهم الصدى عند ذو الصباخ، مشاكلهم الشيخ، فتواهم الشيخ، طلاق الشيخ، زواج الشيخ، يجي عند رمضان انتوا بتتبعوا ذو الصباخ ليه؟ ما ذو الصباخ هو الشيخ ولا مش هو الشيخ؟ المهم فأقرب التواقيت للصحة، احنا من 15 سنة في ألمانيا، جالنا من أكثر من 12 سنة لجنة علمية من دول الخليج، كان عندنا مؤتمرات كما تعلمون في بوربخ، جالنا الشيخ محمد بن طالب الشنقيطي حفظه الله، الدكتور إبراهيم المهنة مدير المعهد القرآن الكريم في الرياض، جالنا الدكتور يوسف الشبيلي أستاذ الاقتصاد في جامعة أم القرى، جالنا الدكتور أحمد اللهيب أستاذ العقيدة في جامعة أم القرى، وكان مؤتمر كبير، وكنا على مقدمة رمضان. فالشيخ الشنقيطي قاعد معنا بالليل بيقول لي يا شيخ سيد أنتم مواقيتكم بتجيبوها منين؟ فالمسؤول عن المواقيت جبناه، تعالى يا فلان اقعد مع الشيخ قول له. فقال له بناخد برنامج كذا وكذا وكذا وكذا. قال له أحسنتم وأصبتم، ده أقرب التواقيت للصحة. قلت له إزاي يا شيخنا؟ قال لي إحنا أقمنا من أكثر من 3 سنين لجنة علمية من علماء فلك وشريعة واقتصاد، جابت أوروبا جميعا، تنقلت يعني في هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وألمانيا وفرنسا ودول أوروبا دي كلها على مدار 3 سنين، بنبعت بعثات لتتبع الفجر الصادق. لتتبع إيش؟ الفجر الصادق اللي هو في الأفق. تقويمكم ده اللي هو تقويم أم القرى، أقرب التقويم للصحة فالزموا. من يومها احنا بنلتزم بهذا التقويم. ده مش رأي الشيخ سيد، والله والله ما رأيي، ده اسمه تقويم أم القرى. إما نيجي نقول لك كمزاجد نجتمع ونتفق على التقويم ده من أقرب التقويم للصحة، مش بقول لك إلزم معايا زول صباخي، لا، بقول لك خد تقويم أم القرى، حط مدينتك، انت مدينتكم اسمها ايه؟ ميرسيش، حط ميرسيش، وانا مدينتي اسمها ايه؟ زول صباخ، بحط زول صباخ، وانت مدينتك مالشطات، حط مالشطات، وانت مدينتك زربروكن، حط زربروكن، هيطلع لك مواقيت الصلاة. ممكن تفرق معايا دقيقة دقيقتين ثلاثة، لان انت مدينة وانا مدينة تانية، ما اتبعتنيش اهو، انت مالك ومالي. انا بقول لك عندي اصل وفق اجتهاد من العلماء المتخصصين، قالوا ان التقويم ده اقرب التقويم للصح، الزامه، حط مدينتك على نفس التقويم، هيطلع لك مدينة ميرسيش، مدينة زول صباخ، مدينة مالشتات، زاربروكن، ديلينجن، لودفيك سهافن الى اخره. يبقى اذا في الباب ده بنلزم الاقرب للصحة. تقول لي اصل احنا جنبنا في فرنسا مدينة بيمسكوا بعدين بساعة، احنا بنصحر الساعة 3، هم يصحروا الساعة 4، تمام؟ نقول لك طب انا معاك، هنمشي معاك خطوة خطوة بالعلم. الان احنا بنتكلم في مسائل علمية الان، صح؟ فبقى عندي تقويمين دلوقتي يا معاذ، انت بتصحر الساعة 3 يا شيخ سيد، لو علشان تترجم يعني، معلش عشان دي مسائل مهمة، مين اللي هيترجم؟ معلش 5 دقائق لله، الله يكرم، عشان بس في مسائل ما ينفعش فيها الترك. فبقى عندنا تقويمين الآن يا إخوة في الإمساك في السحور. تقويم بيقول لك مش هنزور صباخ بقى في الزرلاند، بنصحر الساعة 3. في تقويم تاني بيقول لك بنصحر الساعة 4، احنا بنصلي الفجر الساعه 3 وربع، هو بيصلي الفجر الساعه 4 وربع، ماشي كده؟ يحفظ معي. احنا عارفين عندنا قاعده في العلم، الصواب لا يتعدد، لازم احد القولين صوابا والاخر خطا، صح كده؟ طيب هتنزل معاك، كانوا هما اللي صح واحنا خطا، صح؟ فانا صحرت الساعه كام؟ 3. كلام جميل. صيام اتجرح اتاثر، انا ارتحت شويه، صح؟ صحرت بدري شويه. طيب كنا احنا اللي صح وهم اللي خطا، لو انا اتبعتهم الشهر كله ضاع مني ولا لا؟ لان انا باكل بعد الوقت بساعه، فانا خدت بقاعده الخروج من الخلاف مستحب، لان هنا يا اما صحه يا اما بطلان. دي عباده يا اخوه، مش لعب، ده دين، ده صيام، ده شهر بالسنه. فنقول لك لا، خد بالاقل. طب يا عم الشيخ وقت الفجر فتنه كل سنه، اصل الشيخ سين قال كذا والشيخ جيم قال كذا. طب في المشاهير بتوع الالماني بقى واليوتيوب والشخلعه دي، ليسوا من اهل الفتوى وليسوا من اهل التخصص، دي برمجه اعلاميه وشو اعلامي، قال ان وقت الفجر خطا، ده كل سنه بيقولوه. ارجع بقى كده لو انت طالب علمي متقن، خش على اليوتيوب على جوجل، قول احكام الصيام الشيخ محمد الشنقيطي صاحب اضواء البيان رحمه الله، عمل محاضره من ساعتين، خد ربع المحاضره دي في قضيه صلاه الفجر دي، وقال ان صلاه الفجر وفق التقويم المعمول بها صحيحه، ومن قال بغير ذلك فتن الناس. ليه؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلس، عارف غلس يعني شدة الظلام، يقول حتى نصلي خلفه فلا يعرف بعضنا بعضا، مش شايف اللي جنبي من شدة الظلام، فإذا فارغ النبي من صلاة الصبح رأينا من بجوارنا. والنبي كان بيطيل في صلاة الفجر حين كان يقرأ بالأعراف صلى الله عليه وسلم. فبالتالي إن الوقت المعمول به اللي هو الأقل هو الصواب، هو الصواب. يجي لك بقى الشيخ سين، مش هقول أسماء، أصله محبوب عند الألمانيين شوية، ويبقى ألماني وما بيحبوا الألمان، قال لهم ده غلط. نسأل نفسك كده، هل هو متخصص في علم الفلك والحسابات؟ لا، ما تاخدش منه فتوى في دي، خد منه فتوى شرعية ماشي، إنما الآن ده علم متخصص قال إن أقرب التقويم للصحة كذا على موقع أم القرى اللي هي مركز الأرض، فبنعمل به وما بنلتفتش بقى للأقوال اللي هدفها يخلي، شوف بقى اللي ترتب على ده إيه، يجي لك يتسحر معاك في المسجد عادي ويسيب الفجر ويمشي يصلي في البيت لوحده، ترك الجماعة ولا لأ؟ وخالف جماعة المسلمين ولا لأ؟ وخالف إمام قومه ولا لأ؟ لفتوى لا يدري مصدرها منين، ولا يدري قائلها جاي منين، ولا بحث في ايه، ولا هو متخصص ولا لا. فنقول لك يا ولدي اتبع ولا تبتدع، ما تشكوش صف المسلمين في كل سنه، وتتركوا الجماعات مع المسلمين في المساجد، وبعدين لما يكون عندك في البيئه اللي انت فيها احد اهل العلم اللي بيكون هو المرجع في الفتوى، انت كمقلد لا حرج عليك، حتى لو انا اخطات في الفتوى انت مقبول، انا اللي هتحمل عنك. وانا لسه كنت بقول لاخوه بعد العصر، انشغلوا انتوا بالعباده، خلونا احنا نتحمل الفتوى امام ربنا عز وجل، ده دين، انا بتعبد ربنا بده، فمش ممكن اتعبد ربنا بشيء واقول لك انت شيء اخر، لان دي صيام يا اخوه وفريضه. فاذا الخلاصه، التقويم المعمول بها في الزرلاند صحيحه، ولا تسمع لسين ولا صاد ولا جيم، ان اردت ان تسمع افعل ما شئت، وشق صف المسلمين وصلي منفردا، واترك الجماعات، وخالف هدي سيد البريات محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وبدلا من أن يكون رمضان شهر طاعة وعبادة وخير وبركة، حولته شهر فتن وشهر صراعات وشهر قيل وقال ومناقشات. نقول لك لا يا ولدي، اتق الله في دينك واتق الله في نفسك، والله أعلى وأعلم. معلش أطلنا في دي، المسألة مهمة قوي كل سنة بتجيلنا. أختنا سرية تقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلكم ما معنى الحمد وجزاكم الله خيرا؟ لفظة الحمد بمعنى الثناء على الله عز وجل. فالحمد هو الثناء على الله، أي ذكر الله عز وجل بجميل صفاته، فهو المحمود على الإحسان وهو المحمود على المحاسن. ولذلك في الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. هو أنت قلت الحمد لله رب العالمين، بتذكره بأسماء الحسنى وصفاته المسنية، بتثني عليه، صح؟ فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي، يبقى الثناء تكرار الحمد، حمدت ربنا مرتين فاسمه ثناء. طيب، فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال مجدني عبدي، يبقى التمجيد تكرار الحمد كم مرة؟ مرتين، إلى آخر الحديث. فالحمد هو ذكر المحمود بصفات كماله وجلاله، والله أعلى وأعلم. أختنا حنان هشام مرحبا تقول: كثيرا نسمع بأن يوجد جن عاشق، هل هذا صحيح؟ وهل في تحصين منهم؟ العشق مرض سواء للإنس أو للجن، وآفة نسأل الله السلامة منها. يقول المعالجون: نعم، هناك نوع من أنواع الجن يتلبس البدن إعجابا بالمرأة مثلا. إيه الأسباب؟ إن حضرتها تقف أمام المرآة فترات طويلة معجبة بنفسها وتظهر مفاتنها. الجن عنده شهوة، يعجب، وهي مفيش أذكار ولا في شيء، يلا. وممكن يكون سبب في تعطيل الزواج، أو إن كانت زوجة يفسد عليها زواجها ويبعدها عن زوجها، طبعا ده كله بأمر الله. أو بتقعد في الحمام كثيرا وتغني كمان جوا، التشت قال لي، التشت قال لي يا حلوة يلي قوم استحمي، خلاص التشت بيكلمها، ده برضو سبب، وقس على ذلك. طب العلاج إيه؟ التحصينات، حافظي على أذكار الصباح والمساء، حافظي على الوضوء باستمرار، حافظي على الصلاة، شغلي سورة البقرة في البيت كل 3 أيام مرة، حافظي على الصلاة في الوقت، أطيعي زوجك وأحسني تربية ولدك، لأن الطاعات تبعد هذه الأفات. ودايما تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، ودايما تكوني بعيدة عما يسبب ده، ما توقفيش في المراية كتير إلا على قدر الحاجة. خلاص صرختي، خلاص إيه قعدالي ساعة ليه؟ ويا سلام، ده نخدودي عامله كده ليه؟ عامله كده ليه؟ متنيله انت، عماله تقرصي في نفسك، الى اخره. خلاص فنبعد عن ده كله، ما تقعديش تغني في الحمام، ممنوع. وهكذا. بتسال ايضا اختنا بارك الله فيها: ما هي ايات الشفاء من الحسد والعين؟ القران كله شفاء، وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه. ومن ابلغ الايات في التحصينات المعوذات: قل هو الله احد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ومن النصوص النبوية: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل وفتن النهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، إلى آخره. مع الدعاء طبعا، إن ربنا يصرف العين والعائن، وإذا علمتم العائن اللي حسد يعني، خذوا فضل ماء الوضوء بتاعه واغتسلوا به، تذهب العين بأمر الله. أخونا بلال مرحبا يقول: شيخنا الكريم، ما رأيك بمن يقول بالإقرار والإمرار في صفات الله عز وجل؟ وما هو الإمرار؟ هل هذا صحيح؟ أحسنت السؤال. هذا يا ولدي هو منهج أهل السنة والجماعة، وهو المنهج الحق. أقروها وأمروها. يعني إيه الإقرار؟ يعني أنا عارف معناها. الإمرار معرفش الكيفية، لا يعلم الكيف إلا الله. وده سؤال وجه لمالك ابن أنس رضي الله عنه وارضاه، قيل يا مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال مالك الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا. ثم أمر به أن يخرج من المجلس. يعني إيه؟ قال له الاستواء معلوم، يعني المعنى عارفينه، استوى يعني ارتفع بنص القرآن، سبح اسم ربك الأعلى. العلو يعني إيه؟ الارتفاع، ارتفع فوق عرشه كما أخبر. كيف؟ الله أعلم، لأنه خالق وغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، أنا ما شفتش كيف استوى. فده ما هو خلاص، ده الإمرار بقى، لما تسأل عن الكيف قل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه. أختنا فاطمة مرحبا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، اللهم لك بمثل. ما حكم من يشتري الكثير من الأغذية والمشاركة في ذبح عجل وتقاسمه من أجل رمضان بحجة أنه أقل سعر على المحلات، مع أن رمضان للعبادة وليس للأكل، ماذا تقول في ذلك؟ بوركتي على السؤال. طبعا اللي بيدخر الأطعمة ويكون سببا في زيادة البلاء على الناس لا يجوز شرعا، بل خذ على قدر كفايتك. أما بالنسبة لذبح عجل فلا بأس بذلك، إن كان بيجيله مثلا زوار كثر في رمضان وضيوف وعايز يكرم الناس، فهذه كلها من العبادات وسبق أن أشرنا إليها في درسنا، فنقول له لا بأس ولا حرج، الرجل كريم في بيته، هيجيله ضيوف، هيجيله يعزم قريبه ويعزم كذا، فلا بأس، ربما يعمل طعام ويديه المسجد كمان في رمضان يفطر الصائمين، يبقى زي العسل، فنشجعه على ده وربنا يبارك فيه وله الأجر بإذن الله. أخونا جمال مرحبا يقول سلام عليكم يا أبا أحمد. عليكم السلام وبركاته. هل يجوز وضع معطر في الحمام؟ نعم، عطر الحمام عشان الريحة. الله يرضى عليك يا جمال، ما ده مصري حبيبي ده. حط معطر يا جمال عشان حتى اللي يدخل الحمام ما يشمش اللي بالي بالك، الله يكرمك. فدايما المسلم كده يحب الريحة الطيبة، فحط المعطر وقصده على الشياطين يعني. نعطر، هما بيكرهوا الرائحة الحلوة، بيحبوا الرائحة الخبيثة، فانت ارفهم حط لهم معطر. بارك الله فيكم، شيخ جمال دمه خفيف ربنا يبارك له. طيب يقول لي انتهت الأسئلة، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.